بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 11. قال السيد الماتين: إذا قال إن خدت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهم، وإن خدته روميا أي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطلة لما مر من الجهالة، وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صحة. وكذا الحال إذا قال إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان، وإن عملته في الغد فلك درهم. والقول بالصحة إجارة في الفرضين ضعيف، وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني دون الأول. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين إلى الإجارة التي يكون متعلقها مرددا بين عملين متباينين، ومختلفين في المالية والقيمة، ويكون بإزاء كل واحد منهما أجرة معينة. ذكر في هذا السياق مثالين. المثال الأول أن يكون في الإجارة على العمل كالخياطة مثلا، إذا فرض وجود نوعين من الخياطة، خياطة مثلا بسيطة أو بشكل من الأشكال للثوب، الخياطة الفارسية آنذاك مثلا، والذي يكون له درز واحد وخياطة واحدة، هذا يكون مثلا بدرهم قيمته. هناك نحو آخر من خياطة الثوب أتقن وأفضل من تلك الخياطة وأكثر تعقيدا وعملا وجهدا، كالخياطة الرومية مثلا والذي يكون بدرزين لا بدرز واحد، هنا وله قيمة أكثر من قيمة الخياطة الفارسية. هذا المثال الأول الذي يمثل به في هذه المسألة. فيقول له: خط لي هذا الثوب إن شئت بالخياطة الأولى بالنحو الأول، وإن شئت بالنحو الثاني مع تعييني أجرة لكل منهما. خطه فارسيا بدرهم وروميا بدرهمين أو أكثر أو أقل مع تحديد ذلك، من دون تعيين كون الخياطة بالنحو الأول بالخصوص أو بالنحو الثاني. هذا المثال الأول الذي يمثل به. المثال الثاني أن يكون الفرق بينهما بلحاظ الزمان، عمل واحد يستأجره عليه، لكن إذا أوقعه في هذا اليوم مثلا خياطة الثوب، يقول: إن خط ثوبي في هذا اليوم فلك درهمان، وإن خطه في غد فلك درهم، فيؤجره على نحو الترديد. هنا هل يصح مثل هذين الإيجارين على العملين بهذا النحو أو لا يصح؟ هنا أيضا حكم السيد الماتين بالبطلان، استقرب البطلان وقال أنه بنحو الإجارة يكون الإيجار باطلا وبنحو الجعالة يكون صحيحا. والقول بالصحة إجارة ضعيف في الفرضين، وأضعف منه أيضا التفصيل، القول بالفرق بينهما بأن يكون في الثاني، في المثال الثاني صحيحا، في المثال الأول أول باطلا. هذا حاصل ما يذكره السيد الماتن في هذه المسألة. وجه البطلان يمكن أن يكون أحد تقريبين. التقريب الأول هو دعوى لزوم الجهالة في العمل، حينما يكون العمل المملوك مرددا بين عملين مختلفين في المالية، ولكل منهما أجرة معينة، سوف يلزم من هذا أن لا يكون العمل المملوك معينا لا يعلم في النهاية أنه هل يمتلك عليه الخياطة الفارسية مثلا أو الخياطة الرومية، هل يمتلك عليه الخياطة في هذا اليوم أو الخياطة في الغد، فيكون هناك جهالة بالعمل المملوك والأجرة المملوكة، نوع العمل المملوك أيهما سوف يكون مجهولا، والمقدار الأجرة أيضا تكون المستحقة بالعقد تكون مجهولة، لا تكون معلومة، لا يكون معلوما هذا المقدار إلا فيما بعد حينما يعمل مثلا يتعين، فعمل الخياطة الفارسية فتكون الأجرة درهما مثلا، وإذا جاء بالخياطة الرومية فتكون الأجرة درهمين، لكن حين العاقد لا يعلم أنه ما هو المملوك والمستحق بعقد الإجارة من المنفعة من العمل في هذا الطرف والأجرة في الطرف الآخر، لا يتعين ما هو المملوك، والجهالة توجب البطلان. وإن كان هنا لا يستلزم الغرر، لأن قيمة كل من العملين قد حدد، ماليتهما وقيمتهما قد حدد في العقد، فمثل هذه الجهالة لا تستلزم الغرر، لكن يقال بأنه في باب الإجارة مطلق الجهالة تكون موجبة للبطلان، بناء على ما تقدم من اشتراط عدم مطلق الجهالة في باب الإجارة، ولو لتلك الرواية رواية أبي ربيع الشامي. هذا وجه، هذا الوجه يبتني على قبول ذلك المبنى، وهو أن مطلق الجهالة حتى لو لم يلزم منها الغرر يوجب بطلان التجارة، وقد ناقشنا في وجود دليل على ذلك. الجهالة المبطلة هي الجهالة الغررية، أما الجهالة التي لا تكون موجبة للغرر قلنا هناك لا دليل على مبطليتها لعقد الإجارة ولا لغيرها من العقود، ومن هنا هذا الوجه لا يمكن قبوله. الوجه الثاني، لزوم الترديد وعدم تعين العقد لا الجهالة. إذ هنا ما هو بحسب الحقيقة متعلق الإجارة أحد العملين بخصوصيتهما، ليس متعلق الإجارة الجامع بينهما، لو كان متعلق الإجارة هو الجامع بين العملين حين وكان هناك يوجد مثلا أجرة لهذا الجامع، حينئذ كان العقد صحيحا ويستحق عليه المستأجر على الأجير الجامع كلي أحد العملين، لكن ليس الأمر هكذا. هنا لا كل واحد من العملين بخصوصيته تكون متعلق الإجارة لا الجامع بينهما، الخصوصية في كل من العملين ملحوظة في مقام الإجارة. إذن فلا بد من أن يكون هذا الذي يكون متعلقا لعقد الإجارة من العمل من المعوض والعوض معينا محددا. وأما مع عدم التعين والتردد حينئذ لا ينعقد عقد الإجارة، لا يكون عقد الإجارة حينئذ عقدا باتا، بل يكون هذا عقدا مرددا، أنه هل هناك عمل تعلق به عقد الإجارة أو لم يتعلق. ولا يقال أنه يوجد تعين واقعي، إذ لعله واقعا أحد، إذ هذا المكلف واقعا سوف يقوم بأحد العملين، إما يخيط الثوب خياطة رومية أو يخيطها خياطة فارسية، فهو في لوح الواقع سوف يخيط الثوب بأحد النحوين، فيشار إلى ذلك العمل الواقعي الذي سوف يأتي به ويقال ذاك هو متعلق الإجارة، فيكون حينئذ له أحد الأجرتين أيضا الواقعيتين. هذا الكلام هو التعين الواقعي، جوابه أنه لا تعين حتى في الواقع، باعتبار أنه قد لا يقوم بشيء من العملين هذا الأجير، والإجارة ليست معلقة على العمل، الإجارة فعلية، عقد الإجارة فعلي، سواء عمل ووفى أو لم يعمل، العمل وفاء بحسب الحقيقة. فلو فرض أنه لم يرد أن يعمل، لم يعمل لا الخياطة الرومية ولا الخياطة الفارسية، ما هو متعلق الخياطة؟ ما هو متعلق الإجارة هنا؟ هل متعلق الإجارة الخياطة الرومية أو الخياطة الفارسية؟ إذ لا يوجد هنا شيء يقع في الخارج، حتى عند الله مثل هذه الفرضية لا يوجد شيء في الخارج ليقال ذاك الأمر الذي له تعين واقعي في الخارج هو متعلق الإجارة، ونحن نشير إليه إشارة إجمالية. لا يوجد في المقام حتى التعين الإجمالي، إذ قد لا يتحقق شيء من العملين في الخارج، والإجارة بحاجة إلى متعلق، لا بد أن يكون متعلقه معينا متعينا لكي يتعلق به عقد الإجارة، وإلا لا يكون للإجارة متعلق، ومع عدم المتعلق يكون العقد غير منعقد وباطلا لا محال. إذن فيحكم بالبطلان من جهة الترديد وعدم التعيين، وهذا المحذور خاص بالإجارة لا يجري في الجعالة، لأنه في الجعالة يكون بحسب الحقيقة تملك العوض والجوع بالعمل لا بالعقد. في باب الإجارة، الإجارة معاوضة بين المنفعة أو بين العمل والأجرة، سواء عمل العامل الأجير أو لم يعمل، عمله أصبح مملوكا لصاحب للمستأجر، كما أن الأجرة أصبحت مملوكة بنفس عقد الإجارة للأجير، سواء عمل أو لم يعمل، العمل يكون بحسب الحقيقة وفاء وأداء لما يملكه الغير عليه إليه. وأما في باب الجعالة، ففي الجعالة يكون ما هو منشأ التمليك والتملك ليس الجعل، مجرد الجعل، جعل الجعل ليس موجبا للتملك، ما لم يعمل، الملكية تحصل حين العمل، حينما يعمل ويؤدي العمل حينئذ يستحق الجعل. إذن فالسبب المملك للعوضين أو للسبب المملك للجعل في باب الجعالة إنما هو وقوع العمل خارجا، ولهذا لو لم يقع العمل خارجا لا يستحق العامل الجعل من الجاعل، بخلاف باب الإجارة، باب الإجارة سواء عمل أو لم يعمل هو مستحق مالك له، وأترم إذا لم يعمل ذاك له حق الفسخ مثلا ونحو ذلك إذا لم يسلمه، لأنه يجب أن يفي ويسلم ما يملكه هذا أيضا عليه وهو العمل. ومن هنا لو يحتاج الإجارة إلى متعلق للتمليك والتملك، متعلق يكون معوضا وعوضا بنفس عقد الإجارة سواء أدى أو لم يؤدي، الأداء يكون وفاء لما يملكه الطرف الآخر عليه، بخلاف باب الجعالة فإنه بالأداء يملك الجعل، قبل الأداء لا يملك شيئا. حينئذ في باب الجعالة لا يلزم هناك محذورون، هذا المحذور وهو التردد لا يلزم، لأنه إذا لم يعمل لا ملكية ولا نقل وانتقال من شيء من الطرفين، إذا عمل إذا تعين ذاك العمل في أنه إما خياطة فارسية أو خياطة رومية أصبح متعينا لا محالة، فيتعين ما يملكه أيضا على الجاعل، إذا خاطه فارسية يملك حينئذ بنفس الخياطة يملك درهما، إذا خاط الثوب روميا إذا خاطه روميا حينئذ بالخياطة الرومية يملك لا محالة درهمين. ولا يعقل فرض في الجعالة، لا يعقل فرض تحقق الملكية من دون تحقق العمل، دائما لا يتحقق الملكية إلا بتحقق العمل، والعمل حينما يتحقق يتعين لا محالة، لأن العمل لا يمكن أن يتحقق إلا متعينا في أحد العملين، فيكون التعين هناك موجودا لا تردد، لا تردد بلحاظ الزمان الذي يحتاج فيه إلى تعين الملكية، وهو زمان تملك الأجراء تملك الجوع، إذ حينما عمل ويتحقق العمل في الخارج يكون لا محالة هذا العمل إما بهذا النحو أو بذاك النحو، لا يمكن أن يتحقق العمل ولا يتعين، التحقق مع مسابق للتعين لا محالة، فيكون متعينا قهرا يكون بدله، والجعل الذي يستحقه بهذا العمل أيضا متعينا، فلا يلزم ترديد في باب الجعالة بخلاف باب الإجارة، فإنه هنا في باب الإجارة المفروض أن عقد الإجارة يملك المعوض والعوض للطرفين سواء أداه أو لم يؤده، حينئذ يسأل أنه ما هو المعوض وما هو العوض، لا تعين للعوض والمعوض، إذ لا يعلم أنه سوف يعمل أي العملين، بل لعله لا يعمل أصلا واقعا، لو لم يعمل فلا يوجد تعين واقعا، أيضا لا يوجد تعين في فرض عدم العمل، أيهما يكون هو متعلق الإجارة، لا يكون هناك تعين، فيبطل من باب عدم التعين، من باب أن الملكية تحتاج إلى موضوع، النقل والانتقال في الملكية يحتاج إلى أن يكون موضوعه متعينا، العوض والمعوض لابد أن يكون متعينا، فيبطل من ناحية الترديد، والترديد هنا بمعنى التردد، بمعنى أنه لا يوجد شيء نستطيع أن نشير إليه ونقول هذا هو الذي ملكه المستأجر على الأجير، وهذا هو الذي ملكه الأجير من المستأجر، نحن نريد أن نقول أن الإيجار صحيح، نريد أن نقول أن الإيجار صحيح على كل حال، حتى إذا لم يرد أن يعمل، ليس صحة الإيجار موقوفا على العمل في هذه الموارد، وإلا أصبح مثلا نحو تعليق هنا في العقد. نوقش في هذا الاستدلال من قبل بعض الأعلام بمناقشة مصداقية صغروية، أنه هنا أصل الكبرى قبله، كأنه أصل أن هذا الإيجار باطل، أصل هذا التقريب الثاني وهو لزوم التعين، وهنا يوجد ترددون، قبله ناقش مناقشة صغروية في أنه هذا المثال الأول الذي مثل به المصنف، قال أنه ليس مثالا ومصداقا لهذه الكبرى، باعتبار أن هنا بابه ليس باب فعلين متباينين لكي يقال أن هذين الفعلين المتباينين العملين المتباينين لا يعلم أن أيهما أصبح معوضا، إذ الدرز والدرزين أقل وأكثر، هذا مرجعه إلى أنه هنا بحسب الحقيقة الإيجار وقع للدرز الواحد على كل حال بدرهم، ووقع درهم آخر بإزاء الدرز الثاني إما بنحو الاشتراط، فإن يقول إن خطت درزا آخر فلك درهم آخر، أو بنحو التقييد بحيث بنحو الجزئية إما بنحو الشرطية أو بنحو الجزئية في متعلق الإيجار، إما أن الإيجار إيجار له على الخياطة بدرز واحد بدرهم، وإن زاد درزا آخر فدرهم آخر به بنحو الشرطية، أو بنحو الجزئية أنه يجعل درهم بإزاء الدرز الأول ودرهم ثاني بإزاء الدرز الثاني، فيكون بإزاء كل درز من الخياطة درهم بحسب الحقيقة. حينئذ الدرهم بإزاء الدرز الأول مقطوع به، هذا معلوم، لأن الأقل على كل حال هذا قصده، وإنما الشك في الثاني، الجهل في الثاني أنه هل سوف يجعل أيضا درزا ثانيا في قبال الدرهم الثاني أو لا يكتفي بالدرز الأول في قبال الدرهم الأول فقط، فيلزم الجهالة في الشرط مثلا أو الجهالة في القيد والوصف أو الجوز، وهذا لا يضر بصحة الإجارة، يكون الإجارة حينئذ صحيحا، لأن الجهالة بالوصف لا يكون مضرا في صحة الإجارة، وإنما متعلق الإجارة لابد أن يكون متعينا ولا جهل فيه، وهنا لا جهل فيه. هذا الإشكال الصغروي إنما يرد على السيد الماتين فيما إذا كان الدرز والدرزين بنحو واحد، لكن هذا ليس كذلك، ظاهر المثال إرادة المثال الذي يكون فيه الخياطة بدرز واحد والخياطة بدرزين خياطتين متباينتين بحسب الحقيقة، يعني ليس الدرز الموجود ضمن الدرزين هو نفس ذاك الدرز الذي يكون مجردا، الدرز المجرد لعله درز بنحو آخر وإن كان واحدا من حيث العدد، لكن كيفيته وخصوصيته مختلفة عن الدرزين، ولهذا عن كل من الدرزين حينما يخيطه بالخياطة الرومية حينئذ الدرزان كل منهما يكون أصغر مثلا حجما، له خصوصيات معينة، بحيث الدرز الواحد ليس أحد هذين الدرزين، لكي يقال أن هذا بابه باب الأقل والأكثر بحسب الحقيقة، ولهذا يكون قيمة كل درز مستقل مختلفا عن قيمة كل من الدرزين حينما يكون الخياطة بالنحو الثاني، لعل الشيء الذي كان رائجا أنذاك كان بهذا النحو، بحيث تكون الخياطتان متباينتين بحسب الحقيقة. وعلى كل حال لو فرض أن النسبة بينهما كان بنحو الأقل والأكثر، بحيث كان الدرزان هما نفس الدرز الواحد مع إضافة درز آخر، حينئذ إن جعل ذلك بنحو الشرطية بأن جعل الإيجار على الدرز الواحد، ويشترط أن يكون إذا جعل درزا ثانيا فله درهم آخر، الجهالة في الشرط لا تكون مضرة عندهم. وأما إذا لم يكن هكذا بأنه كان بينهما تباين، حينئذ الجهالة يسري إلى نفس العمل الذي يكون متعلقا للإجارة، كما أنه لو لم يجعل ذلك بنحو الشرطية بل بنحو الجزئية أيضا يلزم أن يكون مجموع العمل الذي وقع عليه الإجارة مرددا، فحيث أن الماتين يرى وكذلك هذا العلم شرطية أن يكون متعلق الإجارة من حيث الكمية والمجموع أيضا معينا لا جهل فيه، فأيضا يرجع إلى الترديد أو إلى الجهالة الموجبة للبطلان. لا بد أن يبحث في كبرى هذا الوجه، أن هذا الوجه هل كبرويا الوجه الثاني صحيح أو ليس صحيحا، بمعنى أنه هل هنا يوجد محذور في تعلق الإجارة بهذا العنوان، عنوان أنه خط لي الثوب إما خياطة رومية بدرهمين أو خياطة فارسية بدرهمين، ولنفترض أنهما متباينان واقعان، الخياطة الرومية أصلا خياطة أخرى وإن كان من حيث الشكل درزين، لكن درزين مختلفين عن الدرز الواحد، هل يصح مثل هذا الإيجار؟ يعني هذا الترديد الذي ذكر يكون مانعا كبرويا عن صحة الإيجار أو لا يكون مانعا؟ لا إشكال أنه هنا العنوان الإجمالي الذي تعلق به العقد متعين، يعني الترديد الذي ذكر في الوجه الثاني إن أريد به الترديد في متعلق العقد وهو العنوان الإجمالي الموجود في الدين فهذا واضح العدم، إذ لا إشكال أنه هنا حينما يقول المستأجر آجرتك على أن تخيط ثوبي إما خياطة رومية بدرهمين أو خياطة فارسية بدرهم واحد، هنا جعل أنشأ عقد الإيجار، وهذا العقد الذي أنشأه تعلق بعنوان، وهذا العنوان هو نفسه إما هذا وإما ذاك، وإن شئتم قلتم هذا العنوان هو الجامع، جعل متعلق الإيجار هو الجامع بين العملين، بين هذا العمل أو ذاك العمل، وحينئذ هذا الجامع الذي يمكن أن يشير به إلى كل من العملين مع تقييد العوض أيضا على كل من التقديرين لهذا الجامع، تقييده بقيده، الجامع من الخياطة الرومية بدرهمين أو الخياطة الفارسية بدرهم واحد، هذا بنفسه تعين ثبوتي في متعلق الإجارة وفي العنوان الإجمالي، وأفضل دليل على هذا التعين إمكان إنشاء العقد بهذا الشكل، نحن نستطيع أن ننشئ ونقول آجرتك على أن تخيط ثوبي إما خياطة بهذا النحو بدرهمين أو خياطة بذاك النحو بدرهم آخر، هذا إنشاء، أليس هذا إنشاء؟ هذا إنشاء يقينا، فالإنشاء يمكن أن يتعلق بهذا العنوان الإجمالي، هذا العنوان الإجمالي الذي هو الجامع بين الفعلين يمكن أن يتعلق به الإجارة، قالت الأم هذا الإجارة التي تعلق بهذا العنوان الإجمالي جعل لكل فرد من فرديه، قيد كل فرد من فرديه بأجرة غير الفرد الآخر، لم يجعل للجامع أجرتان، قيدت الأجرة بلحاظ فردي الجامع لا بلحاظ نفس الجامع، لو كانت الأجرة مجعولة بإزاء نفس الجامع فالجامع واحد والأجرة واحدة، لا محالة، لا معنى حينئذ لأن يكون درهم أو درهمين، لكن حيث أنه قيده قال آجرتك على أن تخيط ثوبي إما خياطة رومية بدرهمين أو خياطة فارسية بدرهم، هذا معناه أن متعلق الإجارة إنما هو هذا الجامع مع تقييد فردي الجامع بكل من الأجرتين بخصوصيتهما لا بالجامع بين الأجرتين أو بإحدى الأجرتين بالخصوص، فإن الجامع بين الأجرتين الجامع بين الأقل والأكثر هو الأقل، حينئذ ينبغي أن يكتفى بالأقل في قبال خياطة رومية أيضا، وهو خلف قيد هذا الجامع بلحاظ كل من الفردين، قيده بمثل هذا القيد، أي محذور في مثل هذا الإنشاء؟ هذا إنشاء على عنوان إجمالي على العنوان الجامعي مع تقييد فردي الجامع بأجرة معينة في قبال الآخر، لا يوجد محذور في مقام الإنشاء، هذا الإنشاء يتحقق من دون شك، إذ الإنشاء ليس متعلقا بالوجود الخارجي، وإنما الإنشاء عالمه عالم الذهن والنفس يتعلق بالعناوين الإجمالية، ومن جملة العناوين الإجمالية نفس عنوان أحدهما، هذا أيضا عنوان معين، الترديد والتردد في مصداقه الخارجي لا في نفس العنوان، إذن فالإنشاء يمكن أن يتعلق بهذا العنوان ولا يكون فيه محذور، إذن فلو أريد بهذا التقريب امتناع تحقق الإجارة ما تقدم بعنوان الإهمال في البحث السابق، قلنا هناك أن هذا بابه ليس باب الإهمال وإنما بابه باب الإجمال، المفهوم الذي تعلق به الإجارة مجمل مصداقه بين الفردين وجعل ذلك باختيار المكلف، لا محذور في ذلك أن يكون مجملا من حيث المصداق، متروكا ذلك إلى المكلف، هو يعينه إن شاء عينه في هذا وإن شاء عينه في هذا. وإن رجع هذا التقريب إلى دعوى أنه هنا وإن كان الإنشاء ممكنا ومعقولا لأن المنشأ متعين، لكن هذا الإنشاء عند العقلاء يكون باطلا من باب أنه العقلاء يشترطون في باب العقود أن يكون هناك تعين في خصوصية العمل الذي يراد تملكه بالإجارة، أما أن يكون هذا العمل المتملك بالإجارة مرددا بين عملين هذا أشبه بالتزلزل وعدم البت مثلا أو التعليق في باب العقد، أنه حسب ما يختاره ذاك الطرف المقابل، أي شيء يختار، يختار الخياطة الرومية، يختار الخياطة الفارسية، هذا خلاف البتية والشرط والجزمية اللازمة في باب العقد. إن رجع إن أريد هذا المعنى فهذا جوابه أن الجزمية هنا موجودة بلحاظ الجامع وهذا كاف. من قال أن السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي يشترط في باب العقود أكثر من هذا المقدار، أن يكون جامع العمل الذي هذا الإنسان يستحقه من ذاك معينا، وبإزاء كل فرد من فرديه أيضا الأجرة محددة ومعينة، جامع إحدى الخياطتين إما الرومية بأجرة درهمين أو الفارسية بأجرة درهم واحد، هذا المقدار عند العرف هذه إجارة باتة جازمة ليس فيها شك، لأنه جعل هذا الجامع في عهدة ذاك، حين نظير ما إذا آجره على عنوان هذا العنوان له مصادق عديدة بدلية، حينما يستأجره على أن يخيط له الثوب، يخيطه في هذا المكان أو في هذا المكان أو في ذاك المكان أو في هذه الساعة في الساعة القادمة بعد الساعة الثالثة، حينما يستأجره على الجامع كل جامع في مقام التطبيق له بدائل ومصادق بدلية لا يمكن الجمع بينها، كما أنه هناك يصح إن إيجار على الجامع ويكون المكلف الأجير مخيرا في مقام التطبيق بين المصادق المتعددة، كذلك هنا يستأجره على هذا الجامع ويكون الأجير مخيرا أن يختار الخياطة الفارسية بدرهم أو الرومية بدرهمين. قاتل أم هناك الأجرة الجامع لم يكن على كل من تقدير الفردين له أجرة خاصة، هنا باعتبار الفارق بين الفردين جعل كل فرد من فردي هذا الجامع مقيدا بقيد من حيث الأجرة، الجامع بين الخياطتين الرومية بدرهمين أو الفارسية بدرهم، فالبتية والجزبية في العقد هنا أيضا متحقق. فإن كان هذا منشأ المحذور هذا المحذور غير موجود. الاحتمال الثالث في هذا الوجه أن يكون نظر هؤلاء الأعلام حينما استشكلوا في صحة مثل هذه المعاملة بعنوان الإجارة أن يكون نظرهم إلى الاستدلال بما ورد في باب البيع. ورد في باب البيع بعض الروايات في مسألة البيع بنقد ونسيئة، إذا قال المبايع أبيعك هذا المال بنقد 10 دنانير مثلا دراهم، نقدا 10 دراهم والنسيئة 15 درهما. هناك وردت روايات في هذا الباب بعنوان أنه إذا أراد أن يبيع لابد أن يعين، لابد أن يعين أحد الشرطين وأحد القيمتين قبل الصفقة وقبل إنشاء البيع، أما إذا بقي مرددا بعشر نقدا و15 درهم نسيئة هنا لا يقع، أو في بعض الروايات يقع بأقل الأجلين، أقل الشرطين والثمنين وأبعد الأجلين. في ذيل بعض تلك الروايات ورد الإشكال في مثل هذه المعاملة، أن المعاملة لا بد وأن يكون الشرط معينا، ورد في بعضها أنه لا يجوز شرطان أن يشترط شرطين في بيع واحد، لا بد من شرط واحد، أي أن يكون الشرط هنا كناية عن الثمن. الثمن الذي يشترطه لا بد أن يكون معينا، إما يقول بعتك نسيئة ب15 أو يقول بعتك نقدا ب10، أما يقول بعتك بالجامع بين العشرة مقيدا بالنقد أو 15 مقيدا بالنسيئة، هذا وإن كان العنوان الجامع يمكن تعلق الإنشاء به، إلا أن تلك الروايات دلت على البطلان فيه. فنستفيد من تلك الروايات الواردة في باب البيع أن هذا النحو من الترديد في الثمن أو في الأجرة أو في العمال في العواض أو في المعوض نلغي خصوصية باب البيع. نستفيد من تلك الروايات قاعدة كلية أن الترديد في الشرط يعني في الثمن في العوض أو في المعوض يوجب بطلان المعاملة، وحينئذ نتعدى من باب البيع إلى المقام أيضا. هنا أيضا بحسب الحقيقة هذا ترديد لا يدرى أنه هل يريد تلك الخياطة أو هذه الخياطة، فيلزم حينئذ منه الترديد، والترديد موجب للبطلان إن كان هذا هو الواجه واستند إلى مثل هذا الواجه، فهذا الواجه أيضا غير تام على بيان يأتي إن شاء الله.